لأن السنة الواحدة لا تدل على أنه لا يريد أن يزكي. قد يسوف يقول غدا اليوم، أو مثلا يريد أن يدفعها لشخص معين ولا يجده، أو ما أشبه ذلك. اي نعم يخرجون جميع السنوات ولو ذهب. نعم ايش
قلنا
انه
لا تقضى الصلاه على الميت.
نعم
لو لم يجد دليل على ذلك.
نعم
فانا نستطيع ان نقول ذلك كذلك بالنسبه لاداء الصلاه لمن لا يستطيع اداءها بالجوارح او قاعدا من عين او بالقلب.
نعم
لم يجد دليل على ذلك بالقلب.
ما ورد الدليل؟ اتقوا الله ما استطعتم. هذه الايه يعني شامله لكل شيء. اتقوا الله ما استطعتم، والصلاه نيه وعمل، والعمل قول وفعل. ما هو العام؟ اين هو عام؟ ومنها هذا، الا تدخل في العموم؟ طيب حركات عجز عنها، حركات عجز عنها. لا ورد ورد. نعم نقول الصلاة كما قلت لك، الصلاة عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقول، وإذا عجز ألزمناه بالنية. نعم ثلاثة.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. باب فرض الحج مرة في العمر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا حديث عظيم فيه بيان أن الفرض لا فرض الحج مرة واحدة في العمر إلا بنذر، فإن النذر يجب وفاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وفيه دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، خلافا لقول من يقول من العلماء إنه إذا أراد مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات، إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحطاب، وكذلك من دخلها لقتال مباح أو ما أشبه ذلك. وفيه دليل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه ويناقشه، وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، ومع ذلك سأله هذه المسائلة. ف ثلاث مرات يقول أكل عام. وكان الذي ينبغي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أن يقول سمعنا وأطعنا ويحصل الفعل بواحدة. وفيه أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل، وأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، لقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأكد ذلك الرسول عليه وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يكون إلا مرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع حكما فوريا، يقول لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام له إذن من الله بالإيجاب أو التحريم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حين تأخر إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولكن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع هو تشريع من الله عز وجل لإقرار الله إياه على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله، لقوله فسكت. فإذا سأل الإنسان سؤالا بغير محله فلا بأس على المسؤول أن يسكت ويضرب عنه صفحا. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث فائدة نحوية، وهي اقتران اللام بما النافية في جواب لو، لقوله لوجبت ولما استطعتم، والأفصح حذفها. لكن يسهل هذا أنها عطفت على إثبات دخلت فيه اللام، لوجبت ولما استطعتم. وعلى هذا إذا قلت لو كلمتني لما هجرتك، أو لو كلمتني ما هجرتك، أيهما الأفصح؟ الثاني، الثاني أفصح. لكن إذا سبقه إثبات مقرون باللام صار اقتران المنفي باللام سهلا وسائغا، على أنه يوجد في اللغة العربية اقتران اللام بالنفي لكنه قليل، كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ذروني ما تركتكم، وهذا هو الواجب، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب فيوجب من أجل مسألته، أو لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فيكون في السؤال الأول إلزام الناس بما لا يلزمهم، والثاني منعهم مما ليسوا ممنوعين منه. وفيه أيضا النهي عن كثرة السؤال، حيث كان سببا لإيش؟ لهلاك الأمم السابقة. وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك فيه، لأنه عهد تشريع، وقد يكون الشرع مع كثرة الأسئلة على خلاف ما ينبغي للناس. لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أيضا كثرة السؤال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلا فيما دعت الحاجة إليه، فما دعت الحاجة إليه فلا بد أن يسأل الإنسان عنه. وليعلم أنه يفرق بين سؤال طالب العلم والعام، قد يسأل العام عن سؤال يكون سائغا لأنه يجهله، وقد يسأل نفس السؤال طالب علم ونقول هذا غير سائل، لأنه يمكنه، أي طالب العلم يمكنه بأدنى سهولة أن يرجع عليه من أدنى كتاب. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب فعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي أيضا أنه أن ما لم يستطع فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأمر بالاستطاعة، عين وجوب الامتثال بالاستطاعة. ولكن إذا لم يستطع شيئا من الواجبات فإن كان له بدل انتقل إلى بدل، إلى بدل كما في بعض الكفارات، وإن لم يكن له بدل سقط. وإن عجز عن الأصل وعن البدل إيش سقط. مثال ذلك كفارة القتل فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد لا سقطت، إن لم يجد سقطت. كفارة الإظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. أما كفارة القتل ما فيها إطعام، إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه. وفي أيضا وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرا، لم يقل اجتنبوا منه ما استطعتم، قال اجتنبوه كله، لأن الكف سهل، ما حد يعجز عن الكف، لكن الفعل قد يعجز عنه الإنسان. ولهذا في الأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال اجتنبوه، لأن الاجتناب كف والكف لا يعجز عنه. نعم.
باب
لا بأس. طيب يعني يجف يكفي له لهذا لأنه ينوي يكفي. اي نعم يكفي ما في مانع. الله اكبر الله اكبر. إذا كانوا أمواتا فلا بأس، وكذلك إذا كانوا عاجزين عجزا لا وجه زواله. أما إذا كانوا أصحى فالذي أميل إليه أنه لا يصح التوكيل في النفل، في نفل الحج مع الصحة، لأنه لم يرد الاستنابة إلا في العجز. والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه عز وجل وخضوعه وتقربه إليه، والنائب لا يكفي في ذلك، ربما يكون هذا محرما بالحج وذاك يتمتع بامرأة المنوب عنه. أين الذل والخضوع لله عز وجل؟ لكن إذا كان عنده فضل مال فالأفضل أن يساعد من يريد أن يحج حجا واجبا فريضا، ومن جهز حاجة فمثل. نعم. الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كيف؟ الأصل إذا جاز من شخص جاز من آخر، هذا هو الأصل، وهذه قضية عين. أما لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحج الابن عن أبيه أو الولد عن والده، فربما يقول القائل إن غير الأولاد لا يحجون، لكن قضايا الأعيان ما تخصص. نعم. كيف؟
رجل قال لابنه:
نعم.
لو الحج في الغرفه المجاوره ما حدث وهو ميسور، فهل يجوز لابنه بعد وفاه ابيه ان
لا يحج عنه؟ هذا لا يحج عنه، لأنه لا لأنه لو حج عنه ما نفع ولا أبرأ ذمته، بخلاف الزكاة. الزكاة كما قلنا لأنه تعلق بها حق الغير، وإلا لقلنا أيضا لا يؤديها. نعم دكتور صالح.
قوله صلى الله عليه وسلم نعم لوجب،
نعم
ظننتم أنه لو قال ذلك لكان حكما فوريا،
نعم
هذا الظاهر. لكن هناك من يقول كما في الشرح،
نعم
جاء كلام أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي.
نعم
الذي يظهر كأنه في غرابة في هذا الكلام، أليس كذلك؟
ليش؟ يجوز أن الرسول أوحي عليه في تلك اللحظة.
يعني القول الثاني هذا،
أقول يجوز أن يكون الرسول أوحي عليه في تلك اللحظة.
هذا الذي يظهر أنه ما يقول ذلك إلا لو كان إلا إذا،
لكن ما هو بالظاهر. الظاهر أن الرسول يجتهد ثم إن أقره الله فهو نافذ. نعم خمسة خمسة.
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن
أبي ذو محرم يعني صاحب صاحب محرم، أي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، عرفتم؟ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم. فالمحرمات بالنسب سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وإيش وبنت الأخت، هذه كلها محارم. طيب خالة الأم هل هي محرم لابن أختها لابن بنتها؟ نعم، لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أن عم الإنسان عم له ولعقبه إلى يوم القيامة، وخال الإنسان خال له ولعاقبه إلى يوم القيامة. طيب وقولنا أو سبب مباح، السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة، الرضاع والمصاهرة. فالمحرمات من الرضاع نظير المحرمات من النسب، فهن سبع. أما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع: مثل أم الزوجة وبنت الزوجة، لكن الثانية لا بد من الدخول، نعم، وهي الربيبة، وثالث زوجة الابن، والرابع زوجة الأب. وقولنا بسبب مباح خرج به السبب المحرم، كالبنت من الزنا والعياذ بالله، فإنها حرام على الزاني لكنه ليس محرم لها، ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها. وخرج بذلك الملاعنة التي اتهمها التي رماها زوجها بالزنا، وأجرى القاضي بينهما الملاعنة، فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولكنه ليس محرما لها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول.
الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أفأقول.
قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: فأعجبنني وآنقنني. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سام بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثني زهير
في هذا لفظ زيادة فائدة وهي أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا لقوله رجل، والرجل هو البالغ، ولا بد أن يكون عاقلا لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، وهذا لا يحصل مع كونه مجنونا. وهل يشترط أن يكون موافقا لها في الدين أو لا يشترط؟ أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون محرما لابنته غير المسلمة فهذا لا شك في جوازه، لا شك بأنه يعني محرم ويحصل به المقصود. لكن العكس لو كان الأب كافرا والبنت مسلمة فهل يكون محرما لها؟ ما التفصيل؟
إن أمن عليها كان محرما لها وإن لم يؤمن فليس
محرم. نعم، إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فلا. وهذه مسألة خطيرة جدا تقع في زماننا الآن فيما لو كان الأب لا يصلي والبنت تصلي ومستقيمة، فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يؤمن عليها. لا أقول لا يؤمن عليها بمعنى أنه ربما يفعل بها الفاحشة، هذا نادر، ولكن إن وقع فهو نادر جدا جدا، لكن لا يؤمن عليها أن يسيبها ويدعها ولا يصومها لأنه يكرهها، فمثل هذا لا يكون معه ولا يجوز معه السفر.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى.
ذكرنا قبل قليل إذا كان مسلما وابنته غير مسلم، والحديث يقول امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهل نقول مفهومها أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم؟
لا.
إذا كان أمر كذلك فمعناه كل هؤلاء النساء التي يسافرن من أوروبا إلى آسيا أو بالعكس وهن كافرات لا شيء عليهن، لأن الحديث يقول لا تؤمن بالله واليوم الآخر. الجواب أن يقال إن هذا الوصف المقصود به الإغراء والحث وبيان أن التزام المحرم من مقتضيات الإيمان، وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان، وهو أسلوب معروف عند العرب وفي اللغة العربية، كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا بشر عن ابن مفضل قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
هذه الأحاديث عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيره، بعضها مطلق وبعضها مقيد، والمقيد مختلف، بعضه مقيد بأكثر بما فوق ثلاثة أيام، وبعضه بثلاثة أيام، وبعضه بيومين، وبعضه بيوم، وبعضه بليلة، فالقيود مختلفة. أما المطلق فلم يقيد بشيء، ومن حسن صنيع المسلم رحمه الله أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة، وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة، وأن المعتبر هو السفر مطلقا، وهذا هو الصحيح، لأنه لما اختلفت المقادير فساقطت، فأخذنا بالعموم، ولأن العلة موجودة في القصير والطويل، وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره، بل هو صريح في حديث عبد الله بن عباس حيث قال الرجل إن امرأتي خرجت حاجة فقال انطلق فحج مع امرأتي. وظهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن تكون على قدميها أو راكبة على بعير أو على بغل أو على حمار أو على سيارة أو على طيارة، لا فرق. وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين أي مركوب وبين أي امرأة وبين أي حال، حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه لا يحل لها أن تسافر بلا محرم لعدم التفصيل والتقييد. والقيد كما عرفتم مختلف. وفيه أيضا وجوب حماية الزوج لزوجته، حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ويحج مع امرأته، وهو كذلك يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن. ولكن لو لم تكن قد خرجت، فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها؟ الجواب لا، على القول الراجح أنه لا يلزم المحرم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليه الحج، لأننا لو قلنا بذلك لازم أن نؤثم المحرم إذا أبى أن يذهب مع امرأته مثلا. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن يخرج معها، أن يلحقها حماية لها وصيانة لها. وبالحديث أيضا حديث ابن عباس زيادة، وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة. طيب فأما خلو الصبي بالصبية فإيش؟ فجائز ما لم تخشى الفتنة، وإلا فهو جائز. وفي أيضا أنه لا يخلو بها سواء أمن نفسه أم لم يأمنها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا سيما في هذه المسألة نفسها، فقل من يسلم بلا خلوة، فكيف إذا كان بخلوة؟ فإذا قال قائل ما ضابط الخلوة؟ قلنا أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنها. وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيا لا يدري ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء، فإن الظاهر أنه لا يكفي. فإن قال قائل إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة هل يجوز؟ لم تكن خلوة
أعظم.
نعم، يقال إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلى الرجل واحد، وقد يكون أقل. نقول قد يكون أعظم لأنه يحتمل أن يتواطأ على الشر والفساد، وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين. وقد يكون نعم، وقد لا يكون الاتفاق بينهما، وكل واحد يهاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني، فيكون في وجود الثاني امتناع عمن يريد منهما الشر والفساد. وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل. إن كان الرجلان مبرزين في العفاف والعدالة فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أيضا مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما، وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يسوغ أن يجوز أن يخلو شابان بشابة مهما كان الأمر. لكن رجلان كبيران وفي امرأة من جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني يبعد الشر وسبب الشر. فإن قال قائل إذا كان الخالي أخ الزوج، قلنا هذا أشر وأخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو بامرأة قريب، لأن الموت لا بد منه، فكذلك خلوة القريب بزوجة قريب. سبحان الله. الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة. لكن هذا لا شك من التحريف وليس من التأويل. فقول الرسول الحمو الموت يعني احذروه وفروا منه، لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرب، وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة. فلهذا لا يجوز إطلاقا أن يخلو الرجل بامرأة قريب. وفي هذا أي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت دليل على أن رضاع الكبير غير مؤثر، لأنه لو كان مؤثرا لقال الحمو ترضعه المرأة ويكون ولدا لها. طيب فإن قال إنسان أرأيتم ابن الزوج، ما هو أخ الزوج، يخلو بها ابن الزوج يخلو بها، أيجوز؟
نعم محرم.
محرم؟
نعم
أي. تمام ومحرم صح. طيب انتهى الوقت، انتهى الوقت، غدا إن شاء الله غدا.
عشان كتاب الحج بارك الله فيكم الوقت يضيق على
ما هو؟ يعني إذا طلبت من زوجها. نعم. نعم. لكن هو هل هو عليه؟ ولا على المرأة؟
هو حجها لا يتم إلا به.
هذا قاعدة عندهم، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرم.
هو محرم؟
لا، حتى تجد محرما طائعا. أما لم تجد مع وجودك العدل. بلى، بس أنا رأيت في التأديب. لا في أن نوجب عليه ما لم يجب عليه.
ما رأيكم
إذا قلنا
يكون
اتحاد
المحرم
فرض كفاية
على جميع المحارم؟
لا،
فإن تبرع واحد منهم سقط الإثم. لا نقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. حدثني
هل قاله مسلم؟ هل قاله مسلم؟
لا ما قاله مسلم. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب من يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير
قال
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذكر يقوله الإنسان إذا ركب دابته لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الحديث فيه زيادة على الآية وهو أنه يكبر ثلاثة. وفي أيضا الدعاء: اللهم هون علينا سفرنا. وهذا خاص فيما إذا كان راكبا لسفر. فقول قائل: سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيها لله عز وجل، وذلك أن الإنسان محتاج إلى هذا المركوب، وهو المركوب مسخر له، أما الله عز وجل فليس بحاجته إلى أحد. ولهذا بدأ بتنزيه: سبحان الذي سخر لنا هذا. والتسبيح كما سبق هو التنزيه. وقول سخرنا هذا أي ذلل، وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي بعد الحياة الدنيا. فيدخل الإنسان بسفره في الدنيا سفره إلى الآخرة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الخير، والتقوى اجتناب الشر. ومن العمل ما ترضى، ولا يرضى الله عز وجل في العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، يقوله الإنسان حتى وإن سافر في طيارة، لأنه يعني ربما لا يهون عليه السفر. واطوع عنا بعده أي اجعل بعيده قصيرا، لأن الشيء إذا طوي رد طرفه إلى كل واحد منهما إلى الآخر، فصار بذلك قصيرا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو جل وعلا صاحب في السفر وخليفة في الأهل، لأنه مع خلقه أينما كان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. فكونه صاحبا في السفر وكونه خليفة في الأهل لا يعني أنه في المكان الذي فيه الناس، بل هو على عرشه جل وعلا، ولكنه بكل شيء محيط. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني مشقة السفر وعناءه وتعبه. وكآبة المنظر أي المنظر الكئيب، وذلك بضيق الصدر وضيق النفس. وسوء المنقلب في المال والأهل، سوء المنقلب يعني من المنقلب السيء في المال والأهل، يعني يتعود الإنسان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية، للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.